معشر الإخوة، إن من التصورات الخاطئة في عقول كثير من الناس أن بر الوالدين يعني طاعة الوالدين فقط دون غيره من الحقوق، فتجد الابن والفتاة يجاهد نفسه في ألا يعصي أمرا لوالده ووالدته مع إظهاره للتبرم والغضب وعدم الرضا والكآبة والتسخط والتأفف. أي استجابة وبر وطاعة، وأنت استجبت مع رفع صوت أو إظهار انزعاج للأمر مع التأفف، كلا ليس هذا البر. أي بر من فتاة تقوم بحوائج البيت بسبب أمر أمها، وقد قطبت حاجبيها وصدت بوجهها عنها، أي بر هذا؟ عباد الله، نصوص الشريعة عندما تتكلم عن حق الوالدين وعن البر لا تتكلم عن الطاعة، هي تتكلم عن أمر أعلى من الطاعة، تتكلم عن الإحسان. يقول الله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال الله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الإحسان لا يكون إلا بتمام الشيء غاية التمام، فليست القضية هي الطاعة فقط، وإنما تجاوز ذلك إلى الإحسان، وذلك بحسن القول وحسن العمل وحسن تلقي الأمر والرضا في تقاسيم الوجه وتنفيذ حوائجهما من غير تبرم. هذا هو الإحسان. نحن أمام نصوص تتكلم عن الشكر للوالدين وليس الطاعة، فالله يقول: أن اشكر لي ولوالديك اشكرهما. هذا هو البر الحقيقي، ليست القضية أن يشكراك، بل أنت تشكرهما ليقطع المنة في برك لهما، فهما مستحقان للشكر وهما صاحب المعروف مهما فعلت ومهما بذلت. فالبر تجاوز إلى الشكر أيضا. أي حق عظيم هذا الحق! نحن لسنا أمام طاعة فقط، نحن أمام استرضاء لهما، أمام طلب الرضا وليس الطاعة، أمام أداء واجب الشكر والعرفان. ولهذا روى الترمذي في جامعه وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. لم يقل رضا الرب في طاعة الوالدين وسخط الرب في معصية الوالدين، الأمر تجاوز هذا كله. رضا الرب في رضا الوالدين. إذن القضية هي استرضاء وليست فقط مجرد الطاعة. إن الكثير من الأبناء لا يولي قضية الاسترضاء لوالديه عنايته واهتمامه، فلا يبالي إن خرج ووالداه متضايقان منه مع أنه قد أطاع أمرهما، بل بعضهم يعلم أن والديه أو أحدهما قد وجد في نفسه عليه ولا يبالي، قد كدر صفو أحدهما ولا يخاف من عقوبة فعله. أين الإرضاء والاسترضاء؟ أين الإرضاء والاسترضاء فضلا عن الشكر؟ هل تعلم معنى فعلك بإحزان والديك؟ هل تعلم عظم جريرتك؟ إن العقوق عباد الله، إن العقوق يكون بمجرد اللحظ المشعر بالغضب. ولو لم تتكلم ولو لم ترفض، كل هذا عقوق. رجل خرج لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فحزن وبكيا، خرج لهذا الأمر العظيم وليس للاستراحة أو النزهة. هل تعلم ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره، لما قال له الرجل: جئت لأبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. أضحكهما، ما هذه اللفظة العجيبة؟ لم يقل اذهب إليهما واجلس عندهما، كلا، بل عدل خطأك وجريمتك. ما هذه اللفظة العجيبة؟ إنه الاسترضاء، وليس فقط الطاعة، إنه الإسعاد وإدخال السرور. إن أمر إحزان الوالدين ولو مع الطاعة أمر عظيم جدا، هو ينافي الإحسان الذي تتكلم عنه الآيات والأحاديث. إن الرضا والإضحاك والابتسامة أمر زائد جدا على مجرد الطاعة. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا آية البر في سورة الإسراء فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعندما أمر الله بالإحسان لم يتكلم عن الطاعة، تكلم عن الإحسان بالقول فلا تقل لهما أف، وأمر بالإحسان الفعلي بخفض جناح الذل من الرحمة. كل هذه معان زائدة عن الطاعة. فقوله جناح الذل أي كن كالطير إذا رأى جارحا أقوى منه وخاف خفض جناحيه من الذل في الأرض خوفا وإشفاقا، فكن بهذا الذل أمام والديك. وقوله أف هو أدنى مراتب الأذى، فما بالك بالإحسان، فما بالك بالإحسان والقهر وإيصال الغضب إليهما. هذه كبائر، هذه كبائر من كبائر الذنوب العظيمة التي على المرء أن يخاف من جرائها. ولهذا أتبع الله جل وعلا هاتين الآيتين بآية تفرق منها القلوب وتوجل بقوله: ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فإذا كان الله قد عد على الولد ما في نفسه وما في قصده، ولو أراد الصلاح ذنبا يمتن الله جل وعلا على المرء مغفرته لمن آب وتاب، فكيف بمن يتقصد الإحزان والإغضاب والقهر أو تحديهما؟ فالله يعلم ما في نفسك، الله يعلم ما في نفسك، الله يعلم ما في نفسك، مطلع على ضميرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، لو يعلم الابن والبنت مدى الحزن والألم الذي يضعونه في قلوب والديهم وحجم الذنب الذي تحملوه لما تجرأ أحد على إدخال هم أو حزن على والديه عظم أو صغر. إنه حق فرضه الله جل وعلا وعطفه على حقه وعلى شكره، فما ظنك بمقدار عظمته عند الله تعالى؟ إذن إنك لتعجب كل العجب حينما لا يتحلى بعض الأبناء والبنات بالتواضع لوالديهم. وترى كثيرا من الآباء والأمهات هم الذين يسترضون أبناءهم، وأبناؤهم يزمون بأنوفهم عنهم، فإذا لم يلب لهم طلب أو لم يوفر لهم غرض هجروهم بالكلام، وحرموا عليهم طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. إن لم يكن هذا عقوقا فما هو العقوق؟ ووالله إنه ليخشى على من يتصرف هذه التصرفات ويفعل هذه الأفعال أن يخسر الدنيا والآخرة، وقد يدعو الوالد على ولده فيهلك الهلاك المبين. لئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر كما في الحديث المتفق عليه أن الزوج إذا بات وهو ساخط على زوجته في تقصيرها في حقه لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولا يزال الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى زوجها. إذا كان هذا في حق الزوج مع أنه ليس له معشار مال الوالد من الفضل، فكيف في حق الوالدين يبيتان في هم وغم بل وببكى من ولدهما ومن تصرفاته وإهماله؟ فأي لعنة وغضب تسبب بها لنفسه؟ إذا كان الذي في السماء يغضب لحق الزوج فكيف بمن لا يرضى عنك إلا إذا رضي عنك؟ أعني الوالدين، يغضب إذا غضبا ويرضى إذا رضيا. وختاما، كل يعمل على شاكلته وما يليق به من الأحوال، فإن كان من الصفوة الأبرار لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين وما يرضيه من التحنن للوالدين والتذلل عندهم وإسعادهم وإفراحهم، ومن كان من غيرهم من المخذولين لم يناسبهم إلا العقوق وفساد الأخلاق. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، ربنا اغفر لهم وارحمهم كما ربيانا صغارا. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.